لأنها هي عبارة عن وسائل موصلة إلى العلم. عندنا لما نأتي إلى مصطلح الحديث وهو علم من علوم الآلة، قد الإنسان يقرأ هذا العلم كثيرا، يقرأ مجموعة من الكتب، لكن لا يمكن أن يفقه هذا العلم صحيحا إلا بالممارسة، لا يمكن، وإلا يبقى الإنسان عنده إشكالات وعدم يعني معرفة صحيحة يمكن من خلالها أن يؤتى ثمرة هذا العلم. وهذه نقطة مهمة في علوم الآلة، الذي مثلا يدرس أصول الفقه ولا يكثر من معرفة من تطبيقاته يضعف فيه ولا تتحقق فائدته المرجوة، والذي يدرس النحو ولا يستكثر من الإعراب يضعف، بخلاف الذي يمارس هذه العلوم ممارسة تطبيقية. وعلم مصطلح الحديث صنف فيه المؤلف العلماء مصنفات كثيرة، لكن إذا أردت أن تفهم هذا العلم وتحصل لك الثمرة من معرفته، وهي معرفة ما صح وما لم يصح رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو ثمرة من تعلم هذا العلم. ويأتي في المرتبة الثانية بعد ذلك أن تعرف اصطلاحات أهل الحديث التي يتداولونها ويعبرون بها عن الحكم على الأحاديث أو عن متعلقاتها، حتى إذا قرأت عرفت المراد. إذا مثلا مر عليك وأنت تقرأ قال هذا إسناد معضل، أو هذه اللفظة مدرجة، أو قال في إسناده إدراج أو اضطراب، الذي لا يعرف هذه المصطلحات لا يمكن أن يدرك كلام العلماء، وإذا لم يدرك كلام العلماء في تعابيرهم فلا يمكن أن يخرج بالنتيجة الصحيحة في الأحكام الشرعية التي هي مراد الإنسان، أو معرفتها أو معرفة الأحكام الشرعية هي المرادة من الإنسان المسلم لتعلمه هذا العلوم، لأنه يتعلم هذا العلوم يريد أن يعرف حكم الله عز وجل فيما بعث الله به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا لابد من يعني معرفة هذا العلم معرفة جيدة حتى تكون الحكم، حتى يكون الحكم على الحديث صحيح، حتى يكون فهم الإنسان لكلام أهل العلم فهما صحيحا. إذا عرفنا أن الثمرة من هذا من معرفة هذا العلم هو معرفة المقبول والمرفوض من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن هذا لا ينال إلا ثلاثة أشياء. يعني الحكم على الحديث ليس بالأمر اليسير، بعض الناس يتوقع أن الحكم على الحديث يعني شيء يسير وسهل، لا، الحكم على الحديث أولا من ناحية الشرعية مرتبط بتشريع وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، من المعلوم أن الحكم على الأحاديث بدون علم ولا اجتهاد داخل في عموم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إثبات أو نفي، يا تثبت هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو تنفيه. وأنت قد تكون إذا لم تكن مجتهدا عالما بهذا العلم قد بذلت وسعك في الوصول إليه، فإنك إما أن تنفي ما ثبت وإما أن تثبت ما ليس بثابت، وهذا كله كذب على النبي صلى الله عليه وسلم نفيا أو إثباتا. والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فيه من الوعيد ما هو معروف، وداخل في قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بالحق وأن تشركوا بالله ما ينزل سلطانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يعني هذا الحكم على الحديث ليس هو مجرد حكم، الحكم يتبعه شيء آخر وهو النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويتبعه شيء آخر وهو العمل به، وهو العمل به. إذن هذه التبعات للحكم على الحديث لا بد أن يستصحبها الإنسان. وعلى هذا إذا أراد أن ينظر في الأحاديث لا بد أولا لا بد له من ثلاثة أمور: أمر هو آلة ووسيلة فقط، أمر هو وسيلة، وأمر آخر هو عبارة عن قواعد، وأمر ثالث عبارة عن تطبيق. هي ثلاثة أشياء، أو الحكم على الحديث يمر بثلاثة أشياء. الشيء الأول متعلق بالوسيلة. الوسيلة هي ما يسمى عندنا بتخريج الحديث وجمع طرقه، لأنه لا يمكن لأحد أن يحكم على الحديث إلا بعد أن يجمع طرقه. لماذا؟ لأن جمع الطرق فيها أول إما أن يكون فيها ظهور علة في الحديث، وإما أن يكون فيها نفي علة عن الحديث، وإما أن يكون فيها تقوية للحديث المتعلق بالمتابعات والشواهد. فجمع طرق الحديث ضروري، هو له فوائد كثيرة، لكن من أهمها نفي العلة أو إثبات العلة وتقوية الحديث. في أشياء أخرى تتبعها مثل تمييز الرواة، تمييز المهمل أو التصريح بالاسم المبهم، وأحياناً ما يتعلق بالتدريس بالتصريح وعدم التصريح إلى آخره، وحتى ما يتعلق أيضاً بألفاظ الحديث، الزيادات والإدراج وغيره داخل في هذا. شاهد جمع طرق الحديث ضروري ومهم. فأنت إذا كان عنده وقفت على إسناد عند الإمام أحمد رحمه الله، لا يجوز أن تقول هذا حديث صحيح مجرد إسناد أحمد، إلا بعد أن تجمع طرق الحديث كاملة ثم تخرج منها النتيجة. لو أنتم لاحظتوا اللي في كثير من اللي الآن يخرجون الحديث ويحكمون عليه، هم ما شاء الله كثير، لكن أكثرهم لا يحسن، عامتهم لا يعرف هذا العلم، وعندهم جرأة على تصحيح قضية، صححون أسانيد لا يعرفون عللها ولا يعرفون ولا يجمعون طرقها. هذا حرام، هذا قول الله بلا علم. لهذا صححوا الأحاديث المنكرات والأحاديث التي أعلها العلماء. لماذا؟ لأنهم لا يعرفون كيف يتحكمون على الحديث. الحديث لا من جمع طرق، وهذا جمع الطرق هو وسيلة ليس هو غاية. ليس غايتنا أن نجمع طرق الحديث، لا، جمع طرق الحديث هو وسيلة للحكم على الحديث. الأمر الثاني لابد فيها من ضبط القواعد، وهي ما دونه العلماء في علوم الحديث. العلماء رحمه الله صنفوا علوم الحديث أو مصطلح الحديث وذكروا فيه القواعد، وكتب الحديث أو مصنفات في أصول الحديث شيء منها يتعلق ب شيء من هذه المستطاعات يتعلق بالحد والحكم، يعني يجمع بين الحد و الحكم، يعني بالتعريف والحكم. إذا جينا مثلا قلنا الحديث حسن، قلنا حديث حسن، أو قلنا حديث صحيح، أو قلنا حديث ضعيف، هذه يجمع لك بين التعريف وبين، إذا وصفت هذا بأنه صحيح يعني مقبول، إذا قلت ضعيف معناه مردود، تمعل معناه في علة. وفي شيء يتعلق هو عبارة عن وصف ليس هو حكم، هي عبارة عن ألفاظ مثل المرفوع، هذا حديث مرفوع أو مقطوع أو هذه أو مسلسل، هذه أوصاف يطلب التصحيح والتضعيف من غيرها. فقد يكون عندنا الحديث مرفوع لكنه ضعيف، لكن هل عرفنا أنه ضعيف بوصفه بالرفع؟ لا، لم نعرف أنه ضعيف لأنه وصفه بأنه مرفوع، ولم نعرف أنه ضعيف بكونه وصفه بأنه موقوف، وأيضا لم نعرف أنه صحيح بكونه وصفه لأنه مرضى. لا، عرفنا أنه صحيح من طريق آخر اللي متعلق بالصحيح والحسن والضعيف. فهي أشياء ترجع إلى الأوصاف. وفيه شيء ثالث عبارة عن ملح عند العلماء، لها فوائد لكن فوائدها أو عدم معرفتها لا يضر. ولهذا ترون مثلا الأئمة والعلماء الذين صنفوا في أصول الحديث من المتقدمين كالحاكم الخطيب البغدادي ثم يعني ابن الصلاح، كل ما تأخر الزمن كلما استحدثت أنواع من علوم الحديث، لكن ليس هي في الأصول. يعني من وافقت كنيته كنية امرأته مثل أبي ذر وأم ذر، لو جهل الإنسان هذا لم يضره، لكن هو له فائدة وهي نفي التصحيف، لأن الإنسان الشهرة في روايته بذر ليس أم ذر. يخشى أن مثلا من فوائده يخشى أن الإنسان مثلا إذا قرأ في إسناد أن أم ذر ولا يعرف أن فيه من وافقت كنيته وكنية زوجه يظنها تصحفت كلمة أم عن كلمة أب. في نوع من الملع، هذا معرفته طيب لكن عدم معرفته لا يضر، عدم المعرفة لا تضر. لكن هو كل فن ذكروه أو كل علم ذكروه أو كل مصطلح ذكروه ذكروا له فائدة. الفوائد درجات، شيء كما قلنا لا يصح أصل الإنسان أن تعاطى علم الحديث ويحكم على الحديث إلا بعد معرفته، وشيء هو من المكملات، هو من المكمل، وشيء من الملح، شيء هو من الملح. فمعرفة الإنسان لهذه الأشياء، ضبط القواعد الأساسية من الأساسية منها، هذا أمر ضروري في الحكم على الحديث. يبقى الثالث وهو التطبيق، الذي هو تنزيل القواعد التي عرفها الإنسان في علوم الحديث تنزيل على الأحاديث. كيف ننزل هذه القواعد على الأحاديث؟ وهم الآن يسمونه يعني علم دراسة الأسانيد. في العملية تحتاج إلى تمر هذه المراحل الثلاث. وعلى هذا لو الإنسان عرف القواعد ما يكفي يحكم على الحديث، لابد يعرف كيف يجمع طرق الحديث، كيف يجمع الحديث، كيف يصل إليها، سواء كانت هذه الحديث وصول إليها عن طريق اللفظ أو عن طريق المعنى. لأن كثير من الناس يعني مثلا يحكم، مثلا يجد حديث مثلا عند أبي يعلى ويقول هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يجزم لا يصح مطلقا، صح إسناد أبي يعلى فيه ضعف، لكن تجد هذا الحديث نفسه في البخاري بالمعنى، المعنى واحد بس اختلف اللفظ، اختلف ايش اللفظ. ولا بد من التخريج اللفظي والمعنوي، ولا يكفي التخريج اللفظي، التخريج المعنوي على الأبواب وعلى المسانيد كلها يستطيع خرج عن طريقها. ثم قلنا يكون ضابط للقواعد، ثم ينزل القواعد بعد أن يجمع الطرق على أمامه من الحديث. لكن هذا لا يمكن أن يعرف الإنسان إلا إذا تصور علم مصطلح الحديث في قواعده الأساسية للحكم على الحديث. فأنت مثلا لما تجي إلى التدليس، هذا أمر ضروري أنك تعرف التدليس وأحكام التدليس، ما هو التدليس وما الأحكام المترتبة على وصف الراوي بأنه مدلس، متى يقبل حديثه ومتى يرد. نأتي أيضا إلى الاختلاط، ما هو الاختلاط، متى يرد حديث المختلط ومتى يقبل حديث المختلط. ثم أنت لما تأتي بالإسناد وعندك مدلس وأنت متصور التدليس، ترجع للترجمة يقول لك فلان فيه فلان مدلس، ترجع عندك القواعد، هذا من فلان مدلس. طيب القاعدة في التدريس ما هي؟ طبق القاعدة في التدريس على ما أمامك. إذا قيل فلان مختلط تطبق أيضا القاعدة على إذا مثلا قيل فلان مثلا شيخ، عندك في مصطلح الحديث ما يتعلق بالفاضل الجرح والتعديل، لفظ شيخ هذه مش تعني؟ تعني رد حديثه أو قبول حديثه؟ إذا لم تكن تعرف الفاضل الجرح والتعديل المقيدة في علوم الحديث ما ممكن تحكم على الحديث، ممكن أنك تعرفها لكنك تنساها، ممكن تعرفها تنساها ما تضبطها يعني، لكن إذا أطلقوا هذا اللفظ تعرف مظنتها، تراجع الكتب تشوف الموضع اللي قيل فيه، تشوف شيخ ما دلالة شيخ عند أهل العلم. هذه القواعد، معرفة هذه القواعد، معرفة هذه القواعد كما قلنا هي تعرفك بتصحيح حديث، تعرفك باصطلاحات العلماء، تعرفك وتعطيك فائدة كبيرة جدا وهي المتعلقة بأسباب اختلاف العلماء. القواعد غالب علوم الحديث متفق على قواعد، خلاف في بعض الأشياء اليسيرة، يعني هو من العلوم اللي ما حصل فيها اختلاف كبير، اللي شقق الاختلاف الفقهاء. لما تكلم الأصوليون في باب الكتاب والسنة والأدلة جاءوا ما يتعلق بالسنة، فأحدثوا رأي اسمه رأي الفقهاء أو الأصوليين، فالناظم أشار إلى في الصحيح إلى شيء من، فصار عندهم مثلا رواية المجهول، عندهم مثلا ما يتعلق بالمرسل قبوله، عندهم يعني الزيادات، زيادات الثقة قبولها بإطلاق، في أشياء الذي خالف فيها الفقهاء ولم يخالف فيها اختلف فيها المحدثون، في فرق، وفي أشياء وقع خلاف فيها بين المحدثين لكن ليس في الأصل وإنما في بعض الجزئيات. الخلاف اللي يقع بين العلماء رحمهم الله المحدثين هو ليس غالبا ليس اختلاف في هذه الأصول، الاختلاف ما هو في التطبيق، الاختلاف في التطبيق. أنا أعطيكم مثلا، العلماء متفقون على يعني أن المختلط ما حدث باختلاطه فروايته مردودة، لكن أحيانا يختلفون في بعض الرواة، مثل ما اختلفوا مثلا في أبي إسحاق، هل أبو إسحاق اختلط أو تغير، يعني أصاب نوع من النسيان في آخر عمره، اختلفوا، فالذي يرى أنه مختلط يضعف حديث في بعد ما كان بعد الاختلاط، والذي يرى أنه تغير يقول التغير يطرأ على كل أحد ولم يظهر من أحاديثه تأثير هذا التغير فيه، إذن حديثه الأصل فيه القبول. مثلا عندنا في الرواة العلماء متفقون على أن العدل، على أن الثقة والعدل الضابط ما يختلفون، لكن أحيانا يأتي عنده بعض الرواة مثلا شريك بن عبد الله النخعي حصل فيه خلاف طويل عريض، هل الاختلاف في معرفة معنى الثقة؟ لا، الاختلاف هل الأحاديث التي أخطأ فيها وغلط إذا نسبت إلى مجموع مروياته هل هي تنزله إلى الضعف أو لا تنزله، يعني ما تؤثر عليه، وكلهم متفقون على أنه مخطئ في الرواية، لكن هل هذه مجموع هذه الأحاديث بالنسبة إلى مروياته أثر في روايته فضعفه أو لم يؤثر، فقط هذا الخلاف. ولا الإمام أحمد مع علي مع يحيى مع ابن مهدي مع يحيى بن سعيد مع أبي زرعة مع أبي حاتم مع النسائي إلى آخره لا يختلفون في حد الثقة، يعرفون كلهم متفقون على معنى الثقة، من هو الثقة؟ ما ممكن أحد يقول لك أن الثقة هو سيء الحفظ، ما يقول لك. قد يقول ثقة سيء الحفظ، إما سيء الحفظ نسبي لي لمن في طبقة من العلماء الأئمة، وإلا ثقة سيء الحفظ يعني بالثقة هنا العدالة في الدين ولا يعني بها التوثيق المطلق اللي هو مع العدالة مع الضبط بدلالة الاقتناع. لكن كله متفق، لو تقول سيء الحفظ هذا الراوي إذا وصف عند الراوي سيء الحفظ ماذا تعدونها؟ قال لك ضعيف، فاحش الغلط يقول لك ضعيف، ما حد يقول لك إنها هذا الرجل ثقة. إذن هو الاختلاف في ماذا؟ هو في التنزيل والتطبيق. أما كونهم يختلفون في القواعد والأصول فهذا من الشيء القليل أو النادر أو النادر. وهذا ولهذا علوم الحديث يعني المعروفة ما قليل الاختلاف فيها أصلا، وإنما شقق المسائل بعض الفقهاء رحمه الله لما أدخلوا علم الأصول على علم الحديث، فنقلوا عن ابن الصباغ وعن الإسفرايني وعن الغزالي والرازي وغيرهم من يعني ممن لا يعرف علم الحديث قليلا وليس بممارس له. يعني النقل عن الغزالي مثلا في علم الحديث هذا غلط، والرازي غلط، الرازي والغزالي والطائفة هذه لا تعرف الأحاديث الصحيحة من الضعيفة، ولهذا هم يستدلون بالأحاديث الموضوع أو المكذوبة. لو فتحنا مثلا أو نظرنا إلى شرح أو إلى تخريج العراقي على إحياء علوم الدين انظروا الأحاديث التي لا أصل لها فضلا عن الأحاديث الضعاف، يعني شيء بالشيء الهائل والكبير. فمثل هذا لم يمارس العلم ولم يعرف العلم على قواعده وأصوله فيتخار رأيه غلط. الآن وصلنا إلى هذه المرحلة. إذا صار عندنا إيش نعود نقول؟ لابد من معرفة ثلاث أشياء. أن إن شاء الله نبدأ فيما يتعلق بقواعد هذا العلم، وطبعا الكتب المؤلفة كثيرة، وكان في البداية الاتفاق مع الشيخ أحمد على أن يكون تطبيقات، ثم أنا رأيت أن نرتبط بكتاب أحسن، لكن ارتباطنا بالكتاب لا يعني ترك التطبيقات. ولهذا أن البداية هو أصل هذا العلم هي أكثر، يعني يمكن هي يمكن حوالي قريب من 12 كذا نوع هي المهمة، أو 10 أنواع هي المهمة في علم الحديث اللي عليها الكلام يعني العمدة، والباقي يسير. وهي أيضا يسيرة، ترى هي يسيرة، هذا العلم يسير، وهذا من العلم السهل الممتنع، هو يسير جدا، بس يعني يحتاج إلى نوع من الإكثار من الألف تصفح الكتب زين، وإذا عرفته إن شاء الله حتى لو نسيت وراجعت تعرف مباشرة. لا ما في، ليس في التعقيد، لا في التعقيد الأصوليين ولا النحاة ولا غيرهم، يسير جدا. بس أهم شيء أنك تربط المصطلح والتطبيق. ولهذا أن يعني أنا يعني أن كان عندنا تطبيقات فحولنا إلى الكتاب، وشيء نعرف هذا الكتاب، هذه فرصة يعني واحد يعني ثلاث كتاب ثلاث منظومة تعرف عليه الإنسان. والنقطة الثانية أن يعني يشرح ما يتيسر، لكن بنركز على التمثيل، على تمثيل. وطبعا هذا يعني كمان لا يخفاكم أن المنظومة هذه يعني حوالي 427 بيت ما يمكن إنهاءها، لكن أهم شيء أن تكون البداية في تلقي هذا العلم بداية صحيحة. وأنا حاولت أني أكثر من الأمثلة، لكن نبدأ إن شاء الله بمنظومة المؤلف رحمة الله عليه اللي ذكرها جزء منها. يعني بدنا واحد يقرأ المقدمة يضبط النظر. يعني أولا هذه المقدمة الاقتراح، أولا النظم الاقتراح، الحافظ ابن دقيق العيد له كتاب الاقتراح في بيان الاصطلاح، ذكر في جملة من المصطلحات، ثم ذكر في أحاديث الصحاح إما على شرط البخاري وعلى مسلم وعلى غيره، يعني جعله قسمين. وهو الحقيقة الكتاب ذكر بعضهم أنه اختصار لعلوم الحديث، والصحيح أنه ليس فيه ما يدل على أنه اختصار علوم الحديث لا في مقدمته ولا في مؤخرة الكتاب، وإنما هو عبارة عن يعني حتى يعني اقتراح، يعني الاقتراح والاختيار، كأن المؤلف يعني يرى أن هذا الكتاب الاقتراح أنه اختيار له من مسائل مصطلح الحديث. أو أنه يريد أنه ذكر فيها أشياء سواء كانت تقريرية أو انتقادية لم يسبق إليها، لأن الاقتراح يطلق على ابتداع شيء لم يكن من قبل. كلا الأمرين يعني الاقتراح في دلالته على الاختيار أو على ابتداع شيء أو إحداث شيء لم يكن من قبل، كلاهما وارد في معنى الاقتراح، والله أعلم بمراد المؤلف، لكن يظهر من السياق المقدمة والمؤخرة انه يعني يتعلق باختياراته. لا شك انه يعني انتقد ابن الصلاح، وهذا مشعر انه يعني اعتمد اعتماد كبير على المقدمة، لكن من الصعب ان يقال انه اختصار للمقدمة. ابن دقيق العيد تقي الدين محمد بن علي بن وهب القشيري توفى سنة 72، هو الحقيقة من العلماء المبرزين، من كبار العلماء في المئة السابعة وبداية الثامنة، سواء في الأصول أو في الحديث أو في العربية، مبرز يعني يعتبر من فحول العلماء، ويطلق عليه أنه الشيخ الإسلام. وهو الحقيقة ظهر تمكنه من هذا العلم، يعني ظهر بقوة في كتابه الإمام اللي طبع منه 4 مجلدات، وللأسف الكتاب ما كمل من أصله وطبع 4 مجلدات، طبعا دار التحقيق. والحقيقة أن الكتاب هذا أظهر أن ابن دقيق العيد يعني محدث كبير، لأن ذكر فيه قواعد ولفت نظر إلى أشياء نفيسة جدا، قد يقال في بعضها أنه لم يسبق إليه، ولا سيما في تأويل كلام العلماء المتقدمين، لأن العلماء المتقدمين لهم كلام، لكن تأويل هذا الكلام قليل من يعرفه على وجهه، إلا من كان من أهل الصنعة الذي رد الكلام بعضه إلى بعض وجمع أطرافه ثم خرج بهذا التأويل. في هذا الكتاب أبدع. كتبه الأخرى يعني شرح الإمام فيه وفيه، لكن ها الإمام أبدع فيه. الثاني عند ابن دقيق تستفيد من في شيء مهم دائما، ابن دقيق من علماء الاستشكال، والاستشكال يدل على يعني حدة الذهن، كون الإنسان يقرأ كلام ثم يستشكل حتى ولو لم يجب، دليل على أن هذا الكلام الذي قرأه قد قرأه قراءة فهم ونقد. وابن دقيق العيد كثير ما يرسل إشكال، يقول ويشكل عليه كذا ويترك، سواء في شرح العمدة، سواء في شرح الإمام، سواء في اقتراح، ويشكل عليه كذا وكذا أو عليه مؤاخذات. أحيانا يذكر الإرادات والمؤاخذات، وأحيانا ما يذكر. وهذا من أعظم ما يميز ابن دقيق العيد، إنه يثير الإشكال، والإشكال إذا أثير فإن الأذهان تبدأ تبحث عن الجواب. الاقتراح جاء الحافظ العراقي أبو الحسين عبد الرحيم الحسين العراقي الكردي المصري، لأنه من العراق ثم رحل إلى مصر. هذا أيضا ممن يعني اشتغل بعلم الحديث، وهو عند الشافعية مما يلقب أيضا بشيخ الإسلام مع البلقيني في عهده، وهو الشيخ الحافظ ابن حجر، وطبعا أميز من ابنه أبي زرعة ولي الدين، الأب يفوق كبيرا مثل ما فاق السبكي الأب الابن. فالحافظ العراقي عبد الرحيم هذا يعتبر من الحفاظ المتأخرين الذين يعني باعهم طويل في في في, في العلوم، وله في أصول الفقه وفي علوم القرآن وفي الحديث وفي يعني شروح الحديث وفي مصطلح الحديث، له ما شاء الله باع طويل وله فيها مؤلفات. وعلوم الحديث لها نصيب قاهر، فهو ممن نكت على ابن الصلاح في التقييد والإيضاح، ومنه استفاد من جاء بعده كثيرا، وأيضا نظم مقدمة ابن الصلاح في ألفيته المشهورة، وزاد على ابن الصلاح زيادات، نظمت ابن الصلاح يا جماعة وزدته علما تراه موضعا، زاد واستدرك على ابن الصلاح في هذه المنظومة، ثم شرح منظومته، وألف أيضا هذه المنظومة التي هي إيش؟ نظم لكتاب الاقتراح. وهذه المنظومة هي متأخرة عن ألفيته، يعني فرق بينهم يمكن حد 7 سنوات، والدكتور أحمد معبد في كتابه الحافظ العراقي وأثره في الحديث لم تكن هذه المخطوطة المتيسرة بين يديه لأن كانت في تركيا وكان الاتيان واستجلاب المخطوطة من تركيا في القديم كان عسرا جدا، فصورت له الظهر ورقتان أو ثلاث من المقدمة كما ذكره فقرأها. هو قرأ 73 في آخر هذا النظم، قرأها على أنها 93. فذكر أن بين نظمه للألفية، لأن الألفية سنة 68، بين نظم 768 بين نظمه للألفية والاقتراح كم؟ ذكر أنه 25 سنة. لكن الذين حققوا حتى عندك الشيخ مشهور ذاك ثلاث في آخر المنظومة 73 نعم 90 على هذا يكون قراءة المخطوطة، يعني قال 25 بناء على أنه قرأ المخطوط على أنه 93، فإذا كانت في المخطوط 93 صدق كلامه، وإن لم تكن وكانت 73 كما ذكره الذين خرجوا الكتاب في أكثر من طبعة فإنه يكون قد وهم في ذلك لأنه قرأ 70-90. كل الفرق كم بينهم؟ 68 مع 73 كم؟ حوالي 5 إلى 6 سنوات فقط. لكن هذه هي المنظومة، هذه هي المتأخرة. وعموما لما كانت هي المتأخرة أيا كان، تعرفون أن النظم الإنسان يستفيد من تأليفه السابق لتأليفه اللاحق، على باعتبار أنه يستدرك على نفسه ما أي ما وقع فيه من نقص أو خطأ. ففي العادة أن المتأخر التأليف المتأخر يكون أقوى من المتقدم، لا سيما في النظم. والحافظ العراقي الحقيقة ذكروا أن مجموع منظوماته تقريبا في فنون السيرة من أصول الفقه من ذا تفوق 5000 بيت. ونظم العلم ليس هو كنظم نظم الشعر الأدبي، هذا لا، العلم هذا ترى يكون صعب، نظم العلم صعب. ليه؟ لأن تحتاج استيعاب العلم والتعبير عنه بألفاظ توافق مراد المصطلحين، وتوافق أحيانا بالضرورة الألفاظ. ما ممكن أنك تعبر عن بعض مثلا عن المدرج ما يمكن تأتي بلفظ آخر، لكن النظم الشعري وغيره يمكن تعبر بمعاني حتى مجازية كثيرة، أما هنا لا، المجاز ما يدخل. فكونه ينظم أكثر من 5000 بيت هذا دليل على تمكنه رحمه الله من الفن وتمكنه من النظم. والعراقي هو متأخر مات سنة 806، يعني عاش في عصر فحول العلماء، عاش في عصر البلقيني. البلقيني توفي 804، وكلاهما يطلق عليه الشيخ الإسلام. ذكر بعض العلماء أنه لم يكن أحد بعد شيخ الإسلام بن تيمية مثل البلقيني، ومع ذلك العراقي برز. هذا لتعرف فضل العراقي رحمه الله، وأنه عالم متمكن. هذا يفيدنا فائدة، وهي أن مثل إن كلام هؤلاء العلماء الكبار الذين هم يعني قدم في هذا الفن يجب أخذه إيش بعين الاعتبار، وعندئذ ننبه على أمر مهم جدا. فيه اليوم ناس يريدون إحداث مصطلحات جديدة يخالفون العلماء، وأحدثوا كذا منهج اسمه المتقدمين والمتأخر، فهو أولا هذا اللفظ ما يصح، هذا لا يصح. لماذا؟ لأن العلماء يعبرون بطريقة الفقهاء وطريقة المحدثين، هذا واحد. ثانيا إذا قلت المتقدمين والمتأخرين، نجي الآن إلى مجموعة من المتأخرين في الحافظ بن رجب وغيره، هل تصنفوا من المتقدمين أو من المتأخرين؟ حتى الحافظ بن حجر، فالحافظ بن حجر توسع في بعض المصطلحات نوعا ما، يعني حاول يضبط الاصطلاح الحد الجامع المانع على طريقة المناطق، لكن يعني أدى به إلى يعني أدى إلى انتقاده في بعض الأنواع التي تكلم عليها، بعض ما هي كل زين يعني، لكنه من ناحية التطبيقات وغيرها كثير على وافق طريقة العلماء. وافق قبل تجد كلامه ما وافق للأئمة المتقدمين كثير من كلامه، صح له بعض خاصة التوسعات مثل في نتائج الأفكار في تغطية بعض الأحاديث وكذا، فيه نوع من التوسع، لكن إذا نظرت إليه مع الكم الهائل الكبير مما حكم عليه الحافظ ابن حجر وجمع طرقه، وجدت أن الصبغة العامة سير على يعني منهاج العلماء. فالشاهد أن في طريقة المتقدمين هذه خطأ، هي سمى طريقة عند العلماء طريقة الفقهاء طريقة الحديث، استوي فيها المتقدم والمتأخر. ثانيا يا إخوان، أن حكاية الاصطلاح ليست بالأمر اليسير، ليس كل أحد يحكي الاصطلاح، ليس كل أحد يحكي الاصطلاح. ليه؟ لأن الاصطلاح إما مأخوذ بالعرف تعرف عليه، هذا يحتاج الإنسان عاش في ذلك الوقت عرف اصطلاح العلماء، وإما أن يؤخذ من منثور أقوالهم التي نصوا عليها، في بعضها نصوا على التعاريف والأحكام، وإما أن يكون بجمع ما ذكروه من الأحكام والمصطلحات ثم النظر فيه والخروج بالمراد، صح ولا لا؟ هل أحد يستطيع أن يطبقها؟ ما يستطيع أن يطبقها. فهذا الذي يقال يا أخوان ترابثاء لا قيمة له. أنتم ألزموا كلام العلماء، هذا ألزموا كلام العلماء، هذا الكلام الصحيح أخوان. تأتي إلى كتب العلماء تداولوها وقرأوها وقد ألفها فطاحلة العلماء وحفاظ وكبار الحفاظ، ثم نأتي نقول لا، هذه على طريقة المتأخرين لا تصلح، تركوها، هذا خطأ. لكن ما في مانع أن مثلا عندنا مثلا بعض التعاريف أو بعض الأحكام حصل فيه نوع من النزاع بين الحفاظ المتأخرين، القبول وعدم القبول، يعني مثلا عندنا زيادة الثقة فيه نوع من النزاع شوي فيها، طيب الذين قبلوها تراهم تقول متقدمين درجوا، يعني ابن خزيمة تصنفه على ماذا؟ ابن خزيمة تصنفه على أي شيء؟ خزيمة ابن حبان والحاكم على التساهل طبعا، لكن فيه مجموعة يقبلون زيادات، خرج في الصحيحين زيادات الثقات زين. فأنت لا لما تقول يلي يقبل زيادة الثقة تخرجها أن يكون من الحديث، هذا ليس بالصحيح طبعا، لكن نقول هو اختلاف النظر، اختلاف النظر قد يؤدي إلى اختلاف الحكم. والحديث تفقون على أصوله، لكن فيه بعض المسائل فيه رأي جمهور ورأي مخالف، مثل الفقهاء رحمهم الله، في أشياء يجمعون عليها وفي أشياء يختلفون فيها، أحيانا يكون رأي الجمهور ورأي مخالف، وأحيانا تكون المسألة قوية فيصير الحكم بين طائفتين يعني كلاهما له يعني ثقل. الشاهد أن هذه يعني أن هذه المسألة للاعتماد على كلام العلماء وعدم هجر كلام العلماء والنظر فيه، لكن يقع بينهم اختلافات مثل ما قلنا، أو مثلا في الشاذ والمنكر ما هو، هل بينهما فرق أو هما شيء واحد؟ يعني الأمر بسيط يسير، ما نجيره على أنه مذهب وطلع نقول هذا رأيه كذا والصحيح كذا، مثل ما نقول في الفقه ولا لا المسائل الفقهية. يعني أنتم الآن تعرفون مثلا فصول الفقه في رأي الجمهور ورأي أبي حنيفة في الأصول ولا لا إخوان؟ طيب هل مالك والشافعي وأحمد دائما يتفقون على المسائل ولا حسب أنهم اختلاف؟ هو الأصول هذه طريقة المعروفة طريقتهم ولا لا؟ طريقة الجمهور، وهذه طريقة إيش؟ الأحناف في الأصول، ويترتب عليها الفقه، صح ولا لا؟ هل نقول دائما هم متفقون؟ أحيانا اتفق أحمد مع أبي حنيفة، صحيح ولا لا؟ هو الكلام يا أخوان أن المسألة نأتي مثلا نأخذ هذه المسائل نشوف كل مسألة ننظر في المسألة حصل فيها اختلاف الحمد لله، ولكن لا تخرج تصير مذهب آخر. لو سألت واحد من عد أن المسائل اللي اختلفوا ما يستطيع عد بنتين ثلاثة أربعة، ما عنده شيء، ما يقدر، كل عطني شيء في الصحيح ما يقدر، اختلف في شيء في الحسن، ترقية الحسن الضعيف للحسن هل يرتقي، وهو خلاف قديم أصلا، هل يرتقي ما يرتقي، في خلاف قديم عرفتوا، يعني في بعض مثلا التفردات، في بعض التفردات لما يجي بعدهم بعض المتأخرين يقول لك التفرد مثلا تفرد الضعيف منكر، يا أخي العلماء حكموا على الحديث كثيرة بأنها ضعيفة وما قالوا فيها منكر، هم كل ضعيف في الحديث المنكر ولا لا، صح ولا لا، وقبلوا أحاديث ضعاف. يعني أنا أعطيكم مثلا، مثلا حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه سلم قال لابن كثرة سلم إذا دخلت عليه وسلم قال وسلمت عليه قال رأيته مسلم عليه وسلم قال يشير بيده ولا لا. طيب هذا الحديث هشام بن سعد جمهور العلماء على ضعيف أصلا زين، وروى هذا الحديث عن نافع، نافع إمام كبير زين، والحديث صحه العلماء واحتج به أحمد وإسحاق، والراوي ذا ضعيف. يجي المتأخر يقول لا هذا حديث منكر، ليش منكر؟ ما أحد صحح المنكر أو يحتج بالمنكر، ما يحتج. إذن في أدوات، في أشياء يستخدمونها، ما نأتي بس مجرد مثلا ما نقف مثلا واحد يحسن حديث أو يصح حديث نقول لا هذا ما يعرف التصحيح ولا التضعيف، لأن هذا فلان والله يتفرد عن مشهور حديثه منكر، هذا خطأ. يعني التفردات اللي يحكم عليها بالنكرة لها ضوابط، ما هي مطلقة هكذا. فالشاهد إخوان أن المسألة يعني هذا الغلط الحاصل ينبغي تجنبه، ينبغي الاعتماد على كلامه. نعود إلى المنظومة، المنظومة ذي قلنا إيش المنظومة هذه؟ طبعا هي من بحر الرجز، مستفعل مستفعل مستفعل، وقد يدخلها الخبن أو الطي أو العقل أو لغير من الزحافات أو العلل، يعني تحول بعض التفعيلات فيها وهي كثيرة، يعني تحولها على المستفعل كثير زين، لكن هي فيه من بحر الرجز، لكن بحر الرجز الكامل وليس هو المجزوء ولا المشطور ولا المنهو، يعني له ست تفعيلات، مستفعل ومستفعل ومستفعل ومستفعل. نعم، ودنا واحد يقرأ علينا الأبيات الأولى.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
ارفع صوتك.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه وسلم. يقول بعد حمده لربه مصليا على النبي وصحبه.
لا لا تشدد النبي.
مصليا على النبي وصحبه. عبد الرحيم بن الحسين الأمير نظم كتاب الاقتراح يسأل: فإن يجي ضمير أو فعل ولم يذكر له اسم النحو عنه وجزم، أو أطلق الشيخ فما مقصودي في الكل إلا ابن دقيق العيد، وربما قدمت للمناسبة وربما زدت لأمر الناسبة.
هي هذه المقدمة الحقيقة، يعني هي فيها بيان يعني مادة هذا الكتاب وهو نظم الاقتراح وثمرته، وهو أنه يسهل، ثم بعد ذلك شيء من المصطلحات: فإن يجي ضمير أو فعل ولم يذكر له اسم نحو عنه وجزم، يعني إذا قال قال أو نحو ذلك، أو جاء بضمير ولا وترك الاسم، فإنه يقصد به يعني يقصد صاحب الاقتراح، وهذه مصطلحات سهلة يعني. أو أطلق الشيخ فما مقصودي، وقوله أطلق ضمير معطوف على فإن يجي، فإن يجي أو أطلق. طيب، وهذا أمر بسيط. قال البيت الخامس، أو الحقيقة يتعلق بالتقديم والتأخير، يعني بمعنى نقدم بعض الأنواع على بعض الأنواع لحصول مناسبة، وأيضا بعضها إلى بعض، يعني كأنه يشير إلى اختلافه في الترتيب أحيانا مع الاقتراح. مع الاقتراح تضمن هذا أن الكتاب نظم الاقتراح، وتضمن أيضا أنه حصل عند المؤلف رحمه الله نوع من التقديم والتأخير للمناسبة. وأيضا ذكر الاصطلاحات التي يشير بها إلى صاحب الاقتراح، وعلى هذا لم يشير المؤلف إلى زيادات له كما أشار إلى ذلك في ألفيته. نعم، وهذا أمر بسيط يعني. الآن تفضل.
صحيح، حد الصحيح أن يكون عدلا، لا يقضت الرويه ثم منلا، يحتج بالمرسل زاد مسندا، زاد أولو الحديث أن لا يوجد لعلة وذا شذوذ وحدود، إذا الصحيح باتفاق ترشد، وإن ترد أصحه فصحه، كما رأى الجحي ما للأصبح عن نافع بما روى عن سيده، وقيل بل أيوب عن محمد هو ابن سيرين عن السلمان، أي عن علي أحد الأركان، وبعضهم يرى ابن عون موضعا أيوب، والبعض يرى ما وقع مما روى الأعمش عن إبراهيم عن ابن قيس عن كنيف العلماء.
في هنا الآن أولا الحد الصحيح، الحد المراد به التعريف، يعني تقول تعريف تقول الحد كلها ماشي. التعريف عند العلماء تارة يكون باللفظ وتارة يكون بالمثال، والآن المؤلف أول ما ابتدأ بالصحيح، لأن معرفة شروط الصحيح تعرفك غير الصحيح، إذا عرفت شروط الصحيح عرفت غير الصحيح. زين، فذكر حد الصحيح أولا أن يكون عدلا، العدل هنا إذا أطلق فيراد به العدالة في الدين، العدالة في الدين معناها الصدق في الرواية، معناها إيش؟ الصدق في الرواية. هم في البداية يثبتون عدالة الراوي من أجل معرفة صدقه، الغلط شيء والحفظ شيء، الصدق شيء والكذب شيء. إذن العدالة، انتبه، العدالة ما هي؟ العدالة ما يحتاج أن نبحث فيما ذكره كثير من الفقهاء أو غيرهم، لا، أن ما هي العدالة التي نريدها في أو يريدونها في علم الحديث؟ ما هي؟ قال العدالة هي الصدق في الرواية، هذه العدالة، العدالة هي الصدق في الرواية. طبعا الصدق في الرواية أو في الحديث له مظاهر، وهي أول منها تزكية أئمة الجرحي له، تعبير هذا مضى، يزكوا الرجل خلاص. معي النقطة الثانية، إذا علم صلاحه في دينه وصف، لم يقل عدل فلان، ولكن ماذا قيل؟ ذكر عن نسكه وعبادته وكذا، زين، وشهر بذلك، فهذا يثبت له ايش؟ العدالة. فالعدالة يعني عندنا العدالة هي المراد بها في هنا الصدق، ولهذا إذا جاء بما يخالف العدالة مثلا ثبت فسقه في مفسق من المفسقات، إذا كان فاسقا لم يكن عدلا، الفسق ضد العدالة، خلاف العدالة، لأن اللي يفعل المنكرات والمحرمات أو تكثر صدورها منه قد يتساهل بنسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد يتساهل، ولهذا بعض الرواة ضعف لأنه وحافظ لكنه شراب خمر، شراب للخمر. إذا من ثبت فسقه سقطت عدالته. طيب هذا واحد تناولنا، زين. طيب إذا جينا قلنا من علم كذبه أو اتهم بالكذب أو وصف بأنه يسرق الحديث، فهل هذا يتوافق مع العدالة أو يخالف؟ يخالف العدالة. ليه؟ لأن العدالة نقصد بها الصدق في الرواية، صح ولا لا؟ إذن هذا اللي يكذب هذا غير صادق، المتهم بها بمعنى أنه إما يكون عرف كذبه في حديث الناس فمثل هذا لا يؤمن أن يكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو روى من الأحاديث ما ظهر لأئمة الجرح والتعديل أنها صادرة منه وليست رواية له، ولهذا يقول فلان افتعلها، وما أحد قال أنك كذاب، بس يجي العالم يقول فلان، مثل ما يقول ابن حبان المجروحين دائم يقول ويقول والذي يغلب على الظن أنه والذي افتعلها. إذن إذا كذب في حديث الناس، كذب في حديث، ثبت كذبه في حديث، كذبه في الحديث، أو علم أنه يسرق الحديث، يعني يكون عند الحديث أصلا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذه ويركب عليه إسناد يروي، والحديث ثابت وما كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه، لكن كذب عليه في ما افتعله من هذه الأسانيد وسرقه منها، هذا إيش سقط عند العلماء، سقط العدالة. طيب نجي هذا إنسان الحين، إنسان عرفنا عاداته صحيح ولا لا، عرفنا عاداته بتزكية الأئمة له، أو ب يعني تزكيته تزكية الأئمة له، أو بوصفه بوصف يتضمن العدالة، مثل قالوا فلان ثقة، لفظ الثقة يتضمن العدالة، أو أنه وصف بما يقتضي عدالته من العبادة ونحوها، هذا يسمى إيش؟ يسمى عدل، أو أنهم خبروا أحاديثه فتبين لهم أنه لا يروي إلا الأحاديث المستقيمة، هذا يزكونه، هذا يزك وتثبت عدالته، هذه العدالة. القسم الثاني لا، لم تثبت عدالته، طوعنا في عدالته، مثل ما قلنا هم ثلاثة أشياء، ثبت كذبه أو تهمته بالكذب أو سرقته، وهذا النوع أو فسقه، أو ثبت فسقه بمفسر، هذا النوع وهذه الأشياء الأربعة تسقط الراوي بكلية، يعني روايته تسقط تماما. نأتي بعد ذلك إلى الذي لم يطعم في عدالته ولم تثبت عدالته، وهو المجهول، سواء كان جهالة إبهام في الإسناد يقولك عن رجل أو عن ابن فلان وغير معروف، هذا مجهول مبهم ولا لا، ما نعرف، أو كانت جهالة إيش عين، هو عرف اسمه فلان ابن فلان لكن لم يروي عن الإثنان، ولم يطعم فيه ولم يعد، هذا مجهول عين، ثم بعد ذلك مجهول حال روى عنه اثنان ولا يثبت فيه جرح ولا تعديل، هذا الراوي يسمى إيش مجهول، هذا الراوي يسمى إيش مجهول، حديث المجهول، حديث المطعون فيه ضعيف. الحديث اللي ثبتت عدالته ماذا نقول فيه؟ ها؟
صحيح. لا.
حديث اللي ثبتت عدالته، لا ما نقول ثبتت العدالة، بس من الحديث بقي الضبط، يمكن يصير ضعيف، يمكن يكون إيش ضعيف، الإنسان قد يكون زين عادل لكنه غير ضابط، غير ضابط، إذن ليس معناه الطعم في الرواية الطعم في العدالة، لا، هذه باب وهذا باب آخر. إذا من ثبتت عدالته لا يلزم إيش تصحيح حديثه، لأن تصحيح حديث له شروط، سواء في الراوي نفسه أو شروط أخرى مضافة، زين، إذا من ثبتت عدالته لا يلزم تصحيح حديثه، لكن من ثبتت، انتبهوا، من ثبت عدم عدالته يعني طعن فيه، أو لم تثبت عدالته رد حديثه. طيب أنت الآن لما تجي تحكم على الحديث لازم تراعي هذا الشيء، أول ما تنظر الراوي هل ثبتت عدالته ولا، زين، حين يكون عدل وهو قليل، لكن غالبا هي عبارات معروفة صنفها العلماء في الفضل في التعديل، زين، إلى من أولها إلى مرتبة صدوق، هذول كلهم عدول، صدوق ومن بعدها أيضا إلين المتهمين، أو بعد قبلها ممكن ليس بثقة، يعني على خلاف فيه، ها على خلاف فيه. هؤلاء عدالتهم ثابتة بس الكلام فيه مرويات، بس هؤلاء يطبق هؤلاء يطبق. طيب إذن هذه الآن صار عندنا إيش؟ عندنا العدالة، تبوه العدالة طعين فيه ردت روايته، لم تثبت عدالته ردت روايته. إذا ثبتت عدالته لا يقتضي قبول الرواية، لكنه مظن لقبول الرواية، يعني تحقق فيه شرط، قد إذا توفرت فيه شروط أخرى يصح حديثه، وإذا ما توفر ما يصح. هذا هو الشرط الأول، أن يكون عدلا ذا يقظة راويه. هذا إذا يقظة راويه يعني أن لا يكون راويه مغفلا. وإذا قالوا لا يكون راويه مغفل إيش معناه؟ معناه أن يكون إذا سمع الحديث أو روى الحديث ضبطه، مغفل ما يضبط الحديث. ولذلك قالوا فلان مغفل ولا كثير الغفلة ضعف حديثه، وأن الغفلة ضد اليقظة. ولما قال لا يقظة يقصد بها إيش؟ يقصد بها الحفظ، يعني متيقظ. والمتيقظ هو الذي يحفظ ما حدث به، سواء كان ذلك حفظ كتاب أو حفظ صدر. ليس بالضرورة أن يعني في بعض الرواة كثير منهم قال فلان صاحب كتاب، لأن الرواة في الأول لما كانت الأسانيد قصيرة بعد الصحابة، طبعا ما بينهم من السلام أحد، واللي مروا من الصحابة يروى عن الصحابي مثلا. لما جاء طبقة كانت حفظ الغالب، خلاص في بعض الصحف لك غالب حفظ، تابعين أيضا غالب حفظ، وفي الصحف لما جاء أتباع التابعين كثرت الكتابة، لما جاء أتباع التابعين صارت الكتابة والحفظ يعني تقاربة أو الكتابة أكثر، ثم صار الاعتماد على الكتاب بعد ذلك. والراوي حين يحدث ترة يحدث من كتابه وترة يحدث من حفظه، وأحيانا يكون حافظ لكتابه وأحيانا يكون غير حافظ لكن الكتاب عنده محفوظ، ما ليس عنده من يدخل عليه ولا يزيد فيه ولا ينقص. إذن عند العلماء الحفظ لا يشترط فيه الحفظ اللي هو حفظ الصدر، لكن يصلح حتى حفظ الكتاب. إذن ذا يقظة المقصود به أن يكون حافظا، يعني غير مغفل. فصار عندنا شرطان، الشرط الأول في الصحيح أن يكون الراوي عدلا، الشرط الثاني أن يكون حافظ. هذان شرطان، وهذه متعلقة فقط بالراوي، متعلقة بالراوي العدالة. طيب إذا جينا الضبط، إذا قلنا لابد أن يكون حافظ، غير الحافظ في كلام العلماء لما قسموا الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، إذا أطلقوا الحافظ فمرادهم به من يصحح حديثه، يعني الراوي الذي يصحح حديثه. إذا أرادوا أنزل منه وهي المرتبة المتوسطة بين الضعف والصحة، فللعلماء تعبيرات عن هذا الراوي، وسط مثلا، لا بأس به، ليس به بأس، ونحو ذلك. أما إذا قالوا حافظ تنصرف إلى راوي الحديث الذي يصح حديث، إذن عندنا يكون حافظ. طيب غير الحافظ، إما أن ينزل عن رتبة الحفظ ويرتفع عن الضعيف كزايته إن شاء الله، وهذا يكون حديثه حسن، وإما أن ينزل عن هذه المرتبة إلى مرتبة الضعيف، ولهم في هذا عبارات ولهم في هذا عبارات كما سيأتي. الحافظ عندنا أو الحفظ والعدالة عموما للعلماء تعبيرات أو تعبير واحد يجمعون به بين هاتين الكلمتين، يعني قليل أن تلقى كل فراوي نص على أنه عادل وعلى أنه حافظ، لا هذا قليل نادرة، لكن اصطلحوا على عبارات في الجرح والتعديل مثل ثقة ثبت حجة أو تكررت هذه الألفاظ حجة أو ثقة ثابتة أو نحو ذلك. هذه عند العلماء كلها دالة على العدالة والحفظ. فإذا عرفت مراتب الجرح التعديل من الأول على اختلاف في تعدادها، من جعلها أربعة، من جعلها خمسة، من جعلها ستة أو سبعة، من أولها مثل حجة ثبت أو ثقة ثقة وما بعد أو ثقة أو ثبت، كلها إذا مرتبة صدق هذه تمثل العدل والحفظ. أي واحد من هؤلاء تجد في أحد هذه المراتب حديث صحيح، وإن كانوا متفاوتين فيما بينهم لكن هم في الجملة هم لصح حديث، حتى ترتقي لمرتبة صدوق. إذا مرتبة صدوق قال: ثم من لا يحتج بالمرسل زاد مسندا. قوله ثم من لا يحتج بالمرسل زاد مسندا وهم أهل الحديث. عامة الحديث لا يعني. عامة أهل الحديث لا يحتجون بالمرسل، لا يحتجون بالمرسل. والمراد بالمرسل هنا بالمنقطع، لأن المرسل له معنيان عام وخاص. والمراد من يحتج بالمرسل أي بالمنقطع. زاد مسندا يعني أن الذين يشترطون لا يحتجون بالمرسل يقولون الحديث لا يصح إلا إذا كان مسندا. والمراد بالمسند هنا المتصل، والمراد بالمسند هنا المتصل، يعني فاستفيد منه أن يكون الراوي عدلا وأن يكون حارما وأن يكون الإسناد متصلا. طيب الاتصال ذا عائد إلى الإسناد ولا عائد إلى المسند وهو الراوي؟ الراوي في عدالة وضبط صح ولا لا؟ طيب الاتصال عائد إلى الإسناد ولا الراوي المسند؟ عائد إلى الإسناد، حالة الإسناد هل هو متصل ولا منقطع؟ إذا ما قوله زاد مسندين المراد به المتصل، والاتصال معناه أن يكون كل راوي قد أخذ ممن فوقه بطريق، سمع ممن فوقه بطريقة صحيحة من طرق التحمل. من طرق التحمل ثمان، فيها ما هو صحيح بيقين، وفيها ما هو صحيح والخلاف فيه قوي، وفيها ما هو محل تجاذب، وفيها ما هو ضعيف عند العامة. فعندنا السماع مثلا والقراءة والإجازة المقرونة بالمناولة والمكاتبة أيضا بشرطها، هذه مقبولة. فأنت الآن مثلا لو أن إنسانا أنت وجدت مثلا لما يقع حين مثلا مسلم بعض الروايات كتب إلي، أرسل له كتاب، زين، هذا عند العلماء متصل، عند العلماء متصل، كان قال سمعته أو قرأته، وإن كانت مختلفة في المرتبة لكن كلها مقبولة عنده، كلها مقبولة عنده، من سمى المكاتب كتابا، وإن كانت أنزل من السماع والقراءة لكنها مقبولة عند العلماء. لكن هناك نوع مثلا الوجادة، يعني واحد الوجادة يعني معناه أن يجد مرويات فلان بن فلان وليس مجيزا له بروايتها، وجدها صحف طويلة. فإذا حدث بها هي عند العلماء في حكم المنقطع لأنه لم يتصل إسناده بها، لم تكتب له ولم يسمعها ولم يقرأها ولم يجز فيها ويناول إياها، ما فيها شيء من هذه المعاني. أو الإعلام مثلا قال أعلمه، قال هذا هذه مروياتي، قال العلماء لو رواها عنه بدون أن يجيزه إياها يقال إيش؟ هذا حكم المنقطع، هذا حكم إيش؟ المنقطع. إذن عندنا الاتصال معناه أن يكون كل راوي قد سمع ممن فوقه بإحدى طرق، أو أخذ ممن فوقه بإحدى طرق التحمل الصحيح. نأتي إلى ما يضاد الاتصال، يضاده على هذا الانقطاع بأنواعه، الانقطاع بأنواعه، وسيأتي إن شاء الله ذكرى، سواء كان بالإرسال أو بالتدليس أو بالإعضال أو بالتعليق أو بالتدليس أو بغيرها. ويدخل فيه أيضا كما قلنا إذا تحمله بطريقة غير صحيحة فإن لا حكم المنقطع. وعلى هذا إذا جئت إلى الإسناد تبحث فيه بعد ما تنتهي من الراوي، تعرف حال الراوي، تنظر في روايته عن فلان شيخ الإسناد. أحيانا يقولك لم يسمع منه، إذا الإسناد منقطع. أحيانا يقولك لم يدركه، والإدراك يطلق على عدم السماع، ويطلق على ما هو أيضا أعم، وهو أنه لم يلقه أصلا أو لم يدرك زمانه. زين، فإذا قالوا لم يلقه، لم يسمع منه، لم يدركه، أو تبين مثلا بالتواريخ، مثلا هذا مثلا لما مثلا تجي رواية سعيد بن المسيب على أبي بكر، سعيد ولد في خلافة عمر، فإذا وقع في الإسناد ابن المسيب عن أبي بكر جزمنا بأنها إيش؟ بأنها منقطع، لأنها لم يسمع، ولد بعد وفاته. لما يأتي طاووس ولد في عهد عثمان رضي الله عنه، لما يأتي يروي عن عمر منقطع، أو تكون سنه في ذلك الوقت كان صغير غير متأهل ليش للرواية والسماع، ولو كان موجودا لكن غير متأهل. يعني أحيانا يقولك مثلا بعضهم ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر، فالذي له سنتان يوم مات عمر رضي الله عنه لا يمكن أن تصح رواية عنه، لأنه حينئذ يكون صغيرا غير مؤهل للسماع. كيف تنظر التاريخ تشوف زين. لكن إذا كفاك الله نصص العلماء قالوا سمع من فلان، وإن نحو ذلك من العبارة الدالة عليها زين، فإنه حينئذ تصحح. لكن إذا ما ذكروه تبحث تشوف متى ولد، متى توفي شيخه، وأيضا تشوف كلام العلماء حول هذه السماعات. إذا فتشت عن الراوي وجدت منصوب التدليس، لابد إيش تتحقق التدليس نوع من الفلاسة الانقطاع، لكن تتحقق هل فعلا دلس على الحديث أو لم يدلس، كما يأتي إن شاء الله، هل دلس هذا الحديث بعينه أو لا. الشاهد أنه إذا حصل هناك أن الشرط حد صحة الحديث أن يكون الإسناد متصلا، ضد الاتصال الانقطاع أيا كان هذا الانقطاع، إذا وجد الانقطاع ضعف الحديث. وستأتي إن شاء الله أسماء أو ستأتي أنواع هذا الانقطاع فيما سينظمه أو فيما نظره العراقي بعد ذلك. زاد أولو الحديث ألا يوجد ذا علة وذا شذوذ، ألا يوجد ذا علة وذا شذوذ. وش إعراب ذا علة؟ لا ذا، إعراب ذا قبل، يعني ذا هنا ما تصلح اسم إشارة، هي بمعنى صاحب، لأن وهي مضافة، وإذا أضيفت تعرب إيش إعراب الأسماء الخمسة، صح ولا لا؟ أسماء الخمسة. طيب هنا ألا يوجد ذا علة، يوجد وش اسمه عند العلماء؟ وش اسمه؟ فعل إيش؟ مبني مجهول، اللي يقع بعده وش يقع؟ وش يصير؟ أنتم وش رأيكم هنا؟ ها؟ لا، المفروض أنها تجي ذا، لأن وجد ذي من اللي تنصب مفعولين، وجد من أفعال القلوب تنصب مفعولين، نصبت مفعولين، الأول منهما هو النائب الفاعل زين، والثاني هل موجود أمامك صح؟ والتقدير أن لا يوجد الحديث ذا علة. شفت المفعول الأول وينه؟ نائب الفاعل. المستتر أن لا يوجد هو تقدير، يعني الحديث أن لا يوجد هو ذا علة. تمام؟ شيء مفعول ثاني. تمام؟ طيب ذا علة وذا شذوذ. وإن كان يتخرجها على الحالية ممكن يعني تخرج على الحالية، لكن ما دام الحمد لله في أمر الله زين. إيه زاد أولو الحديث، لما قال أولو الحديث خصهم إيش؟ بالشرطين، دل على أن غير المحدثين لا يشترطون هذين الشرطين، وعندنا في هذا الباب ما فيه إلا طائفتان الفقهاء والمحدثين، ما قال زاد المتأخرين المتأخرون لا أو المتقدمون لا، ما قال هالكلام، زاد أولو الحديث انت. زاد أولو الحديث. إذا لما قال زاد أولو الحديث دل على أن غير أولي الحديث لا يشترطون هذين الشرطين وهو انتفاء الشذوذ والعلة، فقالوا ألا يوجد ذا علة وذا شذوذ يقصد به نفي وجود الشذوذ والعلة في الحديث. العلة في الحديث إذا ذكروها هي أصلها تضعيف وارد على إسناد صحيح. يقول عندك إسناد صحيح كذا، يعني هذا مثل سلمكم الله المريض إنسان صحيح لما يروح مثلا يسوي فحوصات يقولك أنت عندك مثلا أعاذنا الله وإياكم مرض وباء الكبدي، وما يدري صحيح كذا، شوف أنت تقول ما شاء الله هذا متعافي زين، لكن لما يفحصونه علة خفية ما هي ظاهرة كذا العلة، يعني إيه العلة وشي؟ هي عبارة عن سبب غامض يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر السلامة منه. لما تشوف الإسناد كذا يجيك إسناد أحيانا مالك عن ابن نافع عن ابن عمر، هذا يسمى عند العلماء سلسلة الذهب صح ولا لا؟ يجيك العلماء يقول الأحاديث التي أخطأ فيها مالك سنين ثلاثة صح ولا لا؟ مالك ابن نافع سند عالي هذا، ولا سالم عن الزهري سند عالي، ولا مثلا يحيى كثير عن ابي سلمة عن عائشة يا سند عالي زين، او مثلا منصور عن ابي وائل عن ابن مسعود، فلما كذا يقول لك حديث هذا الحديث حديث فلان كذا معلوم، انا عندي هالاسناد شمس حفاظ ثقه في عندنا صح ولا لا؟ هي شيء تطرا على ايش؟ الاسانيد الصحيحه، شوف انت الظاهر السلامه منه، واكثر مزالق اللي صحوا الحديث واخطاوا فيها من هالباب عدم ادراك، ما هو عدم اعتبار عدم ادراك العله، ولهذا ترى الحاكم ما قضيه انتقاد العلماء له لأجل إيش؟ لأجل الرواة يعني ضعف الرواة، لا الرواة اللي خرج لهم ضعف قليل، الإشكال ما هو فيه ذا، الإشكال فيه إنه خرج حديث معلّة صححه واي فيها علة عند العلماء، يعني تلقى الأسانيد هذه موجودة في الصحيحين لكن صاحب الصحيحين لإمامتهما في هذا الفن اجتنب تخريج هذا الحديث، وحين قد تكون أصلا في الباب لا ثانية لها، ويأتي الحاكم يخرجها تركها لعلة، والحاكم لم يدرك العلة فصحى على ذلك. وهذه أيضا قضية ترى ابن حبان وحتى ابن خزيمة، لكن ابن خزيمة عنده دقة، ابن خزيمة إذا حصلت نكارة في المتن أعلى الإسناد، والله الأصل عنده ماشي. المقصود، انتبهوا، المقصود من هذا ما هو؟ المقصود إن لما قال زاد أولو الحديث أن لا يوجد لا علة ولا شذوذ، عرفنا أن هذين الشرطين مختصان بأهل الحديث. يبقى ما هي العلة ما الشذوذ؟ العلة بينا لكم. الشذوذ ما هو؟ الشذوذ يطلق على مخالفة الثقة للثقات، تكون على هذا العلة أعم، العلة أعم. طبعا ما ندخل في التفاصيل الفرق بين الشاذ والمعلل لأنه عشان ما تشغل أذهانكم في البداية، لكن بنعطيكم العام. العلة هي أن يقع في الإسناد لظاهر الإسناد، يقع في الحديث الظاهر الإسناد الصحة أن تتبين العلة في هذا الإسناد. إما مثلا يكون الحديث مثلا مسند مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيتبين بالأسانيد الأخرى أن الحديث موقوف، أن الحديث إيش؟ موقوف. أو يكون الحديث متصل عندنا ظاهر الاتصال، لكن لما جمعنا طرق الحديث تبين أن هذا الراوي أخطأ فوصل الحديث وهو مرسل ولا مرسل مرفوع. أما الشذوذ فهو مخالفة الثقة للثقات، يعني يروون حديث يخالفهم في هذا الحديث، أو هو تفرد الراوي بالحديث الذي ليس له أصل، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. المهم أهل الحديث يشترطون انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة، فتحصل من هذا أن شروط الصحيح كم؟ 5: العدالة والحفظ، وهذان الشرطان متفق عليهما بين عند الجميع على ظاهر الكلام. يأتي عندنا اللي يتعلق بالإسناد، أن يكون إيش؟ الإسناد متصل، انتفاء الشذوذ والعلة عن الإسناد والمتن، انتفاء الشذوذ عن العلة والإسناد. صار 5 شروط. قالوا ذا علة وذا شذوذ وحددي بلا الصحيحة باتفاق ترشدي. وقوله الصحيحة هي مفعول لقوله وحدد، حتى لا يظن إنسانها بدل من اسم الإشارة، أي وحدد الصحيحة بلا، أي وحدد الصحيحة بهذا، لأن ذا اسم إشارة. وحدد بلا الصحيحة باتفاق ترشدي. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أننا إذا قلنا إن الحديث الصحيح المتفق على صحته مجتمع فيه شروط 5: عدالة الرواة وضبطهم واتصال الإسناد والسلامة من الشذوذ ومن العلة. هذا الحديث اللي استوفى الشروط 5 هو الحديث الصحيح بالاتفاق. لكن لو مثلا يعني توفرت فيه العدالة والضبط والاتصال زين، لكن وجد فيه شذوذ خالف، هذا الحفاظ روى الحديث موقوفا وجاءنا حافظ رواه مرفوع زين، فأئمة الحديث يقولون الحكم للأحفظ، يقول حكم للي وقفه لأن الوقفة هم الأحفظ، فيكون الحديث عندهم إيش؟ مرفوع ضعيف، لا يثبت مرفوع، لأن الصحيح أنه إيش؟ موقوف. لماذا؟ لأنهم يشترطون انتفاء الشذوذ، الرواية المرفوعة شاذة، إذا الحديث ليس بصحيح. لكن الفقهاء يقولون لا، الحديث صحيح، يقول لأن رواية اللي وقف لا تشكل على رواية الذي رفع. هذا كلامه طبعا، وكلام غلط، هذا كلام خطأ من الفقهاء لا يصح زين. عندهم الآن عندهم الصحيح أيضا، الصحيح لما تكتشف في علة مثلا عند المحدثين، مثلا أنا أعطيكم مثلا مثال، عند المحدثين مثلا لما يقع عندك في الإسناد يقول حدثنا فلان عن رجل زين، يجي مثلا مالك وسفيان بن عيينة والأوزاعي جماعة يرون حديث عن يقول حدثنا الزهري عن رجل زين، يعني ما مجموعة من الحفاظ اللي يروي، ثم يأتي راو آخر يرويه عن الزهري وإن كان ثقة، فيقول عن رجل يسمي هذا الرجل الزهري عن سالم. طبعا لما تقول سالم بن عمر بن عبد الله بن عمر ثقة باتفاق العلماء، لكن رجل الحديث وش يقول؟ ضعيف. لماذا؟ لأن نشترط إيش؟ العدالة، وهذا إيش؟ مجهول، صح ولا لا؟ إذا الحديث ما يصح، وإذا وضعنا سالم تختلف النتيجة وما تختلف؟ تختلف. المحدثون يقولون الحفظ الحكم للأحفظ، قالوا يا جماعة الحفاظ بطبقاتهم عن الزهري كلهم يقولون عن الرجل زين، وفلان وإن كان ثقة إلا أنه يقول عن فلجا شعبة مثلا قال عن، قال العلماء إيش؟ ما يصح الحديث، الحكم للأحفظ هو غلط، هو غلط، هو صحيح أنه رجل، إذا وضعنا رجل ضعف الحديث، ولا لا إذا وضعنا سالم صح الحديث. إذا في علة ولا ما فيه؟ العلة وين عليه؟ طرأت على حديث سالم. يعني لو الحفاظ ما روى عن الزهري رجل، ما حد روى الحديث إلا فلان بن فلان زين، وقال سالم، يصح الحديث ولا ما يصح؟ الأصل أنه صحيح، صح ولا لا؟ لكن لما جاءت الروايات الأخرى نقلت من الصحة إلى الضعف. ليش؟ لأن بالرواية بالطرق الأخرى اكتشفنا العلة. العلة متى اكتشفناها؟ لما جمعنا الطرق، لما جمعنا الطرق اكتشفنا العلة. شفت كيف؟ فأنت الآن الفقهاء يقول لا هذا إسناد صحيح ولا يضر الإسناد في رجع، واللي يقول لك الرجل المراد به سالم يقول لا ما هو صحيح. ليه؟ لأنك لما تقول هذا الكلام معنى كلهم ما حفظوا، هالحفاظ كلهم إلا فلان هو اللي حفظ والباقيين أخطأوا ولا لا؟ أن تنسب الخطأ لهم صح ولا لا؟ وإذا أرسلوا الحديث وهو وصله معنى كلهم أخطأوا في إرسال الحديث إلا فلان بن فلان اللي وصل الحديث واللي صار، لأن يا مخطئ يا مصيب، يا مخطئ إيش؟ يا مصيب، أو تقول إن الراوي اللي يرون عنه قد اضطرب في الحديث، صح ولا لا؟ إيه. فالشاهد انتبهوا، الشاهد من طريقة يعني من هنا الشرط غير مجمع عليه. إذن هو يقول إذا استوفى الحديث هذه الشروط الخمسة نقول هذا هو الصحيح الذي اتفق عليه العلماء، الصحيح باتفاق العلماء. لكن لما تجي مثلا اللي فيه علة حديث المعلم تقول هل اتفق العلماء؟ العلماء ما اتفق، ولكن المحدثين اتفق في فرق بينهم. ولهذا الصحيح انه ما تدخل كلام الفقهاء مع كلام المحدثين، والعلماء اهل الحديث يعلون بال، اما باب الاعلال عندهم هذا باب ما شاء الله، حديث الثقات اللي علوها كثيره جدا، حديث كثيره جدا مشهوره كتبهم في العلل. ولو قلها الشرط هذا انه ما يشترط الصحيح كان ذهب كلام العلماء ذاك كله ما نحتاجه للتعليل. وضح هذا؟ نعم. الذنب خلص نصلي، ننزل نصلي والله أعلم. نكمل بعد الصلاة ونشرح لكم ثانية بسيط على